بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا ألا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات.
السلام عليكم.
تفضل يا أم أحمد من اليمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معي 5 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، أقول لك بعد شبك سماعة من المسجد.
إيش؟
سماعة. أيوة، هي من المسجد.
من المسجد؟
أيوة، إلى بيتنا.
أيوة.
هو يجوز، وإحنا شفنا برجع حول 17-18.
يعني قصدك تسحبون سماعة من المسجد على البيت؟
أيوة، ونصلي قفل برا الإمام.
والمسجد كم بينه وبين البيت؟
يعني 5 خطوات 6 خطوات. وقال سرنا بيت ثاني قريب منه قبل نرجع.
إيه. يعني البيت الآن 5 خطوات، يعني البيت ملاصق، المسجد ملاصق للبيت،
قريب شوي، لأنه هو ملاصق قريب مني.
طيب،
والسؤال الثاني، وقت نزلت الدارة، وهي ما هي الدارة مضل، يعني مثل الكدرة الصفراء يومين كذا، هو يجوز أصلي؟
طيب.
والسؤال الثالث، هو يجوز صيام 3 حق الحلفة متابعة ولا ما هي متابعة؟
الأيام البيض؟
لا حق حلفة كفارة.
إيه الكفارة.
أيوة.
إن شاء الله.
والسؤال الرابع، هو فلا حد شل من يعني مع الواحد هو عنده مطرح ودنه وما هو داري؟
أخذ منه مال؟
أيوة، أخذ من ماله هو مطرح عنده.
يعني أعيد السؤال، ما فهمت هذا. أخذ منهم من اللي أخذ المال؟
يعني فلوس مطروحة مثل وشل منها ورعيها ما هو داري مثل.
يعني تأخذ من مال زوجك؟
أيوة.
أي من دون علمه؟
أيوة.
أي طيب.
والسؤال الخامس، هو فلا جات سجدة في القرآن والوحدة ما عندها عذر، هو جزء منها تسجد
عليها العذر؟
ايوه، هو يتكلم القران
عليها العذر.
ايوه عليها العذر، هو يتسجد
ان شاء الله.
شكرا لك.
مرحبا، تفضل يا ابا مالك.
اهلا بارك الله فيك شيخنا.
حياك الله
شيخنا. عندي سؤالين بخصوص السيارات المرهونه. في يعني شخص عليه يعني دفع 230,000 لبنك، هو يقسط باقي المبلغ على 7 سنوات. الآن هو يعني فقد عمله وما يستطيع يوفي بالأقساط، فأنا اتفقت معه إن أنا يعني نعمل معه عقد ابتدائي، إنه أنا أعطيه مبلغ مثلاً 100,000 وأكمل أنا الأقساط 7 سنوات، وبهذا العقد هو يتعهد إنه بالقدوم يعني بنهاية ال7 سنوات يأتي لعمل العقد النهائي وتحويل السيارة في المرور. طبعا قانونا هو يعني بهذا التعهد يلزمه يعني، انما اريد اسال على التصرف الشرعي في ذلك.
يعني ابو مالك، انت تقول بان هذا الرجل يعني المصرف يطلبه 230,000، ها؟
لا هو دفع 230 ألف، هو عليه مليون مثلا.
أيوة.
دفع 230 ألف وباقي المبلغ المصرف يقسطه عليه 7 سنوات.
7 سنوات. طيب،
فهو الآن ما يقدر يكمل، يعني كان يشتغل سائق ويعني انفصل، فاتفقت معه، هو رحت أنا هو للمصرف مع بعض.
أيوة.
طبعا المصرف هو مصرف ربوي.
طيب.
فقالوا لي تتعاقد انت معنا، قلت له ما اريد اتعاقد لانه مصرف ربوي كذا، ما اريد اطلع من هذا الموضوع. فقالوا لي خلاص هو يوكلك خارج، تتفق معه خارج، احنا ليس يعني لا نعرفك، احنا نعرفه هو انت. آه. يوكلك هو، تاتي يعني من نيابة عنه.
ايوه.
فاتفقت معه انه هو اذا هو رجع السياره حيخسر مبلغ كبير، طبعا حيخسر المقدم والاقساط اللي دفعها.
نعم.
انما انا اذا كملت انا اقساط ادفع له 100 ألف، وبهذه الوكالة أنا أكمل أستخدم السيارة 7 سنوات وأدفع عن الأقساط، وفي نهاية ال7 سنوات يعني الآن أوقع معه تعهد إنه هو يأتي بعد ال7 سنوات لتحويل السيارة إلى اسمي، حيل فك الرهن، يعني فور فك الرهن يأتي، هو يلزم إنه هو يأتي،
يعني رهن رهن
هذا العقد،
رهن عندك السيارات مقابل المبلغ.
هو السيارة مرهونة للبنك، يعني هي ملكيته لكن للبنك. مكتوب بالملك.
ويرجع
مرهون للبنك حالة سوء الاقساط.
ويرجع
أنا أستخدم أنا السيارة.
ويرجع لك المبلغ اللي أنت اللي أنت
دفعته. خلاص هذا يعني تعويضا عن المقدم اللي دفعه، يعني هو دفع 230 ألف مقدم.
في مقابل 230.
100 ألف فقط.
أيوة. طيب.
يعني أنا أعطيه 100 ألف يعني زي مقابل، هو هذا مقابل بيعه. وأنا أستخدم السيارة وتكون في حوزتي وهي ما زالت مرهونة البنك، وأدفع عن الأقساط 7 سنوات، لكن من الآن أخليه يوقع تعهد أنه بعد نهاية 7 سنوات يحول لي السيارة، ما له شيء خلاص، يعني يوكلني أن أنا أحولها لنفسي بدون ما يأتي، يعني ما أدفع له شيء آخر.
طيب أبو مالك، واضح.
السؤال الثاني شيخنا، الآن عندي بنت صغيرة 8 سنوات، يهدوها مثلا الأقارب ذهب، يعطوها ذهب مثلا إسوارة، يعطوها هدايا ذهبية مثلا وهكذا. الآن هي مثلا أنا أحتاج هذا الذهب فأصرفه، يعني مثلا أبيع هذا الذهب أحيانا وأصرفه، وهي البنت صغيرة طبعا، فهل هذا دين علي أو أن أنا يعني حق لي تصرف الذهب بنتي؟ إن
شاء الله يا أبو مالك.
وأنا ما اشتريت، هو قالها هدايا من جدتها.
نعم.
ومن أقاربها.
نعم إن شاء الله، أبشر.
منتظر الشيخ.
مرحبا، أهلا وسهلا. فضل أحمد، أحمد تونس راح. فضل يا أم أحمد. أم أحمد من الشارقة.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، هو سمحت أسألك عن الصلاة. الصلاة.
إيه.
خطأ عن الصلاة، خطأ هنا على مسجد المغرب، وقفنا عنده وريناهم يصلون، وأنا لحقت على صلاة الأخيرة،
الركعة الأخيرة،
هي الركعة الأخيرة قاموها، وكان أنا أقيم هياهم، كبرت هياهم، ويومهم يلسوا يسلمون ويقرون التحيات، أنا كملت وحدة صلاة المغرب ويلس وقرأت التحيات وخلاص كملت الساعدة. هل يجوز شدي؟
أم أحمد متى كملتي؟ بعد ما سلم الإمام ولا قبل ما يسلم؟
لا، يومهم يقرأوا التحيات وبعد ما سلموا أنا كملت ركعة.
رحت جبت ركعة؟
هي ركعة ثانية.
وخالفت الإمام يعني؟
لا لا، الإمام يلف عندي يصلي.
إيه بالتحيات وأنت قمتي؟
إيه سلمه هو معاده وأنا جبت الثانية.
سلمه ولا في التحيات؟
لا سلمه وعاد يسلمونهم.
إيه.
وانا نشيت عاد كلمات الثانيه.
إيه؟
وخلاص عاد جبت الثالثه، هاي جلست وقرات التحيات روحي ونشيت وجبت هاي وحبتها تقرا الحمد فيها.
اي وما جبت التحيات بعد ما قمتي بعد الركعه الثانيه اللي انت في الركعه
الثانيه؟ لا لا ما قريت التحيات عند الركعه الثالثه.
لا الثانيه، انت لما الامام سلم قمتي جبت الركعه الثانيه لك، انت جلستي بعد التحيات ولا ما جلستي؟
جلست حق التحيات وصلي وصلي أنا بني جلست عندهم يوم سووا التحيات ويقرون التحيات ويسلموا عن تسليم الله وصلاة.
إيه.
أنا يوم عاد قرأوا التحيات.
إيه.
يأتون أنا كملت بالصلاة والركعة الثانية.
لا أنا فهمت عليكم محمد، فهمت أنت الآن لما سلم الإمام أنت صليتي معها ركعة واحدة بس،
هي.
وبعدين لما سلم الإمام قمتي أنت تكملين تجيبين الركعة، هي. بعد الركعة هي. الأولى لما قمتي جلستي للتحيات ولا ما جلستي؟
لا جلست حق التحيات هاي الثانية،
اي زين
قريت التحيات
وبعدين قمت جبت الثالثة. اي ممتاز، هي. ممتاز ما شاء الله،
هي. هي. نعم.
طيب
وأختي عاد أختي صلت الروحة.
ليش؟
قالت أنا صليت الروح يا أختي.
ليش؟
قالت أنت شي كملتي يا مطوع؟ قلت أنا رأيتك أكبر وتها كمل هي. قالت لا أنا صليت الروح إلى الختي أنا.
أيوة طيب أبشر يا محمد.
وكلمة أخويا أقول اللهم هم اللي هم الآخرة، اللهم هم اللي هم الآخرة دوما أقولها هاي
إن شاء الله يا محمد.
الله يزيد خير يا ربي، الله يزيد خير عنا ويطول عمرك.
آمين آمين آمين. أم مريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته.
من فضلك يا شيخ أنا الخميس الماضي طرحت عليك بعض الأسئلة وسؤالك، كنت قلت لك على جنائز هنا في فرنسا وقلت لي ستجبني يوم الحد لأن الجمعة والسبت كان حلقة واتساب ورجعت للتسجيل سبحان الله ما سمعت
ما عرفت إيش تقولين يا مريم إيش سؤالك؟
أنا الخميس الماضي طرحت عليك بعض الأسئلة وأجبتني وبقي سؤال بالنسبة للجنائز هنا، قلت لك ماذا يفعلون هنا في فرنسا بالنسبة للقاعات وهذا الشيء البدع.
أيوة
وقلت لي ستجاوبني يوم كانت حلقة الجمعة والسبت واتساب، قلت لي ستجاوبني يوم الحد ما سبحان الله ما رجعت للتسجيل ما وجدت.
هذا الأسبوع الماضي؟
نعم يوم الخميس اليوم أسبوع
قبل أسبوع ها؟
لا اليوم أسبوع نعم يوم الخميس الماضي.
أي
خميس السؤال هو أن قلت لك بالنسبة السؤال هو أن هنا في فرنسا عندما يموت الشخص
أي.
سمعني يا شيخ؟
أي نعم نعم
يأخذون قاعة ويجتمعون فيها الناس، هناك أكل وشرب وهناك دروس أو كل شيء، ولكن هذا الشيء ما موجود في السنة. وعندما ننصح الناس سبحان الله العظيم أنا الأغلبية ينصحهم يقولوا هذا نحن ما نطبخ، الناس الذين هم يشترون اللوازم ويطبخون ويأتون بالأكل.
نعم إن شاء الله يا مريم أبشري.
والأسئلة تاع اليوم من فضلك يا شيخ، عندما مثلا الشخص يصلي مكان في الركوع العود فاش يقول سبحان ربي العظيم قال سبحان ربي الأعلى، أو مثلا في تحية الوسط قرأ التحية كلها حتى الصلاة الإبراهيمية، هل يجب عليه سجدة السهو أم ماذا؟
إن شاء الله.
سؤال أخير من فضلك يا شيخ، أخت سألتني أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل لماذا تصوم يوم الاثنين والخميس، قال يوم الاثنين ولدت فيه ويوم الخميس ترفع فيه الأعمال لله، وهي قالت لي لكن ليلة النصف من شعبان ترفع الأعمال السنة، أنا ما عندي علم أجيبها. الله يرضي عليك يا شيخ
إن شاء الله.
الله يكرمك جزاك الله خيرا.
مرحبا مرحبا. فضلي فتيحة.
كون دكتور
أهلا وسهلا.
أهلا دكتور، أنا كنت سألتك عن زراعة أسنان تطعيم الفك، وأنت كنت جاوبني أستاذ إذا ذكي فلا حرج.
إيش هذا عفوا؟ سامحيني ما استمعت جيد.
اسمح
أعيد نعم. السؤال
أنا كنت سألتك دكتور فيما مضى عن عند تطعيم الفك بعظم بقر مستوري من الخارج، وانت كنت قلت لي دكتور لا حرج إن كان قد ذكية.
إيه؟
دكتور فرضنا نحن لا نعلم إذا ذكية ذكاة شرعية أم لا، فرضا أنه استخدم من عظم بقر ميتة، والطريقة هي كالآتي دكتور، هي يؤخذ عظم بقر يستخرج منه الأملاح من كالسيوم وفوسفور، يعني ينزع منه جميع المواد البروتينية من بروتين وكولاجين، يستخلص فقط الأملاح، وثم الطبيب تأتي مادة مصنعة من أوروبا أو كوريا الجنوبية، هذه الأملاح مستخلصة من عظم بقر تخلط مع قليل من عظم الإنسان نفسه، تأخذ من مؤخرة الفم وقليل من الدم، ثم تزرع في الفك، تنتظر هذه المادة دورها هذا الخليط دوره أنه يحفز عظم الإنسان على أن ينتج خلايا عظمية جديدة وبالتالي يدعم الفك حتى تكون الزرعة المستقبلية بعد 6 شهور تثبت يعني ولا يكون في هناك ريسك أنها تذهب هباء. فرضا أن هذه المادة يعني الأملاح من ولا معادن من كالسيوم مستخرجة من عظم بقر ميتة، هل هذا جائز أم لا؟
إن شاء الله. أبشر يا فتيح،
بارك الله فيكم دكتور فيكم، وجزاكم الله عنا كل خير.
آمين. طيب طيب أكتفي بهذا القدر. طبعا بقي عندنا يعني أسئلة سابقة. الأخ مصطفى من المغرب بارك الله فيه. مصطفى يقول عندي والدتي كثيرة الرؤى، ومنها ما يتحقق ومنها ما لا يتحقق، يسأل عن سبب ذلك. أخي مصطفى بارك الله فيك، بالنسبة للرؤى لا شك بأنها آية من آيات الله عز وجل، ولذلك الرؤى هذه شيء عجيب، لأن الروح إذا نام الإنسان خرجت هذه الروح، ربما تذهب إلى العالم العلوي، ربما تذهب يعني يمينا وشمالا، ويعني عجائب. ولذلك ما يراه الإنسان في المنام هذا من آيات الله عز وجل. والمقصود بأن الناس يختلفون في واقع الأمر من حيث الرؤية المنامية، فمنهم من يرى أحلام مزعجة ولا شك بأن هذه من الشيطان، والسنة للإنسان إذا رأى ما يعني يزعجه ويحزنه أن يتفل عن يساره 3 مرات، وأن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأن يستعيذ بالله تعالى من شر هذه الرؤية، وأن يغير جهة نومه، والأفضل أن يقوم ويتوضأ ويصلي فلا يصيبه شيء، وأن لا يتحدث بها مع أحد، ما يتحدث بها مع الناس. وأما إذا رأى ما يعني يفرح قلبه ويسر خاطره فإنه يحمد الله عليها ويسأل الله تعالى من خيرها، يقول الحمد لله اللهم نسألك من خيرها، ولا يحدث بها إلا أحد رجلين، عالم يعبرها له، ومحب يفرح لفرحه، محب يفرح لفرحه، هذا هو المشروع. وبالنسبة لمن كثرت عنده الرؤى فهذا والله أعلم، يعني إما أن يكون انعكاس لما يراه في الواقع باستمرار، ينعكس عليه في المنام ويرى أشياء هي مجرد انعكاسات في حال الصحو على حال النوم، فيجد الإنسان، يوجد من الناس من عنده هذه الأشياء، وهذا شيء طبيعي، يعني لا يخشى منه ولا تخشى على الوالدة مثلا من هذه الأشياء، شيء طبيعي. فبعض الناس عنده تركيز واهتمام على أشياء في حياته تنعكس عليه في منامه. وأيضا ما يتعلق بقضية الرغبة، أحيانا بعض الناس هو لديه رغبة في قضية الرؤية، تمنى أنه يرى وكذا، سبحان الله فيرى رؤى، وقد يكون للشيطان مدخل في هذا، لأن الشيطان يشم قلب الإنسان. فبعض الناس عنده تركيز على الرؤى، الرؤى يحب الرؤى ويحب يرى كذا ويرى كذا، وربما أراه الشيطان شيء اعتقد بأنه رؤيه في الواقع حلم، حتى يجره إلى ساحته وإلى طريقه، فربما أضله في الرؤية. لهذا الإنسان إذا استعمل الهدي النبوي والطريقة الشرعية في التعامل مع الرؤى والأحلام، أعتقد بأنه سيقف يعني على طريق الاعتدال، سيقف على طريق الاعتدال. ولذلك يعني أوصي الوالدة بأن لا تنام إلا على ذكر الوارد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عليها بأس بحول الله. مصطفى من المغرب يسأل يقول بالنسبة للوالدة أحيانا تتحدث مع نفسها في أشياء، ثم يعني بعد ذلك يحدث هذا الشيء بالفعل، ما تفسير ذلك؟ مصطفى بارك الله فيك، يعني هذه الأشياء ليست الوالدة الوحيدة في هذا العالم الذي يحصل لها مثل هذا الشيء، فكثير من الناس قد يمر بمخيلته صورة شخص ما رأى من سنوات، سبحان الله فيراه، ويسمون هذا بالتخاطر. لكن بعض الناس وللأسف استعمل مسألة التخاطر والإسقاطات هذه اللي يستعملونها استعمال خطأ، ولا هذا شيء طبيعي. أحيانا الإنسان يتذكر شيء مثلا كتاب غاب عنه، فيجده مثلا شخص له سنوات مثلا ما رآه، فإذا به يتصل به، طبيعي، هذا شيء طبيعي، الأرواح جنود مجندة، ك كما جاء في الحديث الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. إن النفوس لأجناد مجندة بالإذن من ربنا تجري وتختلف، فما تعارف منها كان مؤتلف وما تناكر منها كان مختلف. فلذلك الوالدة لا تركز أيضا على هذا. وأنا لاحظت حقيقة يا مصطفى في السؤال الأول والثاني أن الوالدة قد يكون لها مثل هذه الاهتمامات، وأنا أخشى عليها أن يدخل عليها الشيطان هذه المداخل وربما يعني قذف في قلبها شيء. لهذا أنا أنصحها بأن تحرص على قراءة القرآن باستمرار، وأن يكون لها ورد يومي، وأن تختم كل 10 أيام أو كل أسبوعين. صدقني بأن هذه الأمور ستتغير عندها. تحرص على قراءة القرآن، يكون لها ورد يومي، وتختم كل أسبوع كل أسبوعين، يعني كل شهر مثلا، كل شهر تقرأ في التفسير، سيذهب عن هذا الذي تجد وتعاني. كذلك تقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تحرص على مسائل الرؤى. يوجد من الناس من عنده يعني اعتقاد في الرؤى لدرجة أنه هاجسه المقلق وشغله الشاغل هو قضية أنه يرى رؤية. الرؤى هذه الأحلام، الرؤى والأحلام لا يترتب عليها شيء من الأحكام. لهذا يوصي الوالدة بهذا. وصدقني أني أنا أثق بأنك ستتصل في يوم من الأيام تقول بالنسبة للوالدة التزمت هذه النصيحة، والآن بدأ يخف عن هذا الأمر، يخف عن هذا الأمر. لأن الشيطان عدو، الشيطان أحيانا ما يأتي الإنسان يقول افعل كذا وكذا، هي خطوات. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يا أيها الناس لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يعني مثلا جاء في بعض كتب أهل العلم يقولون بأن الشيطان عرض لأحد العلماء الأكابر، هو عبد الرحمن الجيلي أو الجيلاني، وهذا من أئمة السنة ولله الحمد والمنة، فقال له، جاءه في عرش فيه مصابيح وأنوار، فقال يا عبد القادر أنا ربك، أحللت لك ما حرمت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد القادر وهو رآه في المنام، قال اخسع عدو الله. فتبدد هذا العرش وهذه الأضواء كلها راحت، فقال له يا عبد القادر نجوت مني، كيف عرفت بأني أنا إبليس؟ قال تقول أنا ربك ولم تستطع تقول أنا إلهك، وأيضا تقول أحللت لك ما حرمت على أمة محمد، كيف يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه أشياء وبقي التحريم في حقه إلى أن مات. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بقي التحريم في حق الصحابة والأمة كلها، كيف؟ قال لقد أضللت 70 عابدا من عباد بغداد صدقوني في هذا، يقول لعبد القادر، يقول صدقوني في هذا، 70 من عباد بغداد أضللتهم بهذا، وأصبحوا يعني يتعاطون الحرام ظنا منهم بأن هذا وحي من الله عز وجل. لهذا يا أخواني بارك الله فيكم، انتبهوا من الرؤى والأحلام، واستعملوا الطريقة الشرعية في التعامل معها. الأشياء المحزنة لا تتحدثون بها، استعيذوا بالله تعالى من شرها ومن الشيطان أيضا. الرؤى الطيبة يستبشر الإنسان بها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس الصحابة ويسألونه، حتى أنه يقول هو من رأى منكم الليلة رؤيا، فيقول يا رسول رأيت كذا رأيت كذا. لكن شوف التعامل، التعامل بمنهج شرعي كما ذكرت لكم قبل قليل. مصطفى من المغرب بارك الله فيه يقول أنا أهلي يسكنون في البادية، والدي يسكنون في البادية، وعند زيارتي لهما يقول وثم العودة منهما يقول لا أطيق فراقهما وأتضايق، وما هي النصيحة؟ يقول أنا أسكن المدينة. مصطفى من المغرب بارك الله فيك وزادك الله برا وإحسانا إلى والديك، واعلم يا أخي مصطفى بأن هذه رحمة قذفها الله في قلبك، فاشكر الله عليها واحمد الله على هذه النعمة. لأن يوجد من الناس والعياذ بالله من قسى قلبه وتصحر صدره تجاه والديه وجفت مشاعره تجاه أبويه فلا يقيم لهما وزنا، نسأل الله العافية والسلامة. وعند استعداد يسافر السنوات ولا يفكر فيهما ولا يتصل بهما. أما أنت فقد من الله عليك بهذه الرحمة، فاحمد الله واشكر الله الذي يعني جعل هذه الرحمة في قلبك تجاه والديك. ولا شك بأنك إذا كنت أنت يعني تستطيع العيش معهما وبينهما ولا يؤثر على حياتك الأسرية ولا العملية فهذا طيب. ما في أجمل من أن يكون الإنسان بين والديه، خاصة إذا توفرت لك الوظيفة والعمل، أو كان عندك حرفة أو صناعة أو فلاحة مثلا، أرض تزرعها مثلا، طيب. أما تقول لا من الصعب جدا وأنا أعمل في المدينة ولا يوجد عمل في القرية، والدي ولله الحمد يسمحان في هذا وراضيان عني، فهذه نعمة من نعم الله أيضا، أن جعل الله تعالى الوالدين والديك يصبران على فراقك، فعش في المدينة وتواصل معهما، يعني لو اتصلت بهما يوميا بالهاتف هذا قليل في حقهما، ولو زرتهما ما بين فترة وأخرى حتى لو تجشمت المصاعب ويعني صرفت المال، هذا كله في سبيل الله. فبارك الله فيك واستمر على ما أنت عليه يا مصطفى. مصطفى من المغرب يسأل يقول: كيف يعرف المسلم أنه على عقيدة صحيحة؟ يا مصطفى بارك الله فيك، يعرف المسلم بأنه على عقيدة صحيحة إذا سار على ما سار عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام. ولذلك الله عز وجل يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما يكون في هذه الأمة من الافتراق، الصحابة من فقههم سألوه عن الناجية، قال: من هي الناجية يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فاجمع هذا الحديث مع الآية: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه هي العقيدة الصحيحة بارك الله فيك. ولذلك العقيدة الصحيحة موافقة للفطرة النقية السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والله تعالى كما في الحديث القدسي قال: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين. لهذا بارك الله فيك، يعني يعرف الإنسان عقيدته السليمة باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، اتباع الصحابة الكرام الذين هم اصطفاء من الله واختيار من الله. فكما أن النبوة اصطفاء، كذلك الصحبة اختيارا واصطفاء من الله سبحانه وتعالى. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة، أمن لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ولذلك فعلا حصل الافتراق والخلل في العقيدة بعد وفاة هؤلاء الصحابة. فلذلك النجاة في التزام هدي النبي عليه الصلاة والسلام والسير على طريقته وعلى طريقة أصحابه الكرام. والحديث حول هذا يا مصطفى يطول، لكن هذه قواعد عامة تلتزمها، والحمد لله الرسائل والكتب والأسفار موجودة، صنفها علماء الإسلام فيما يسمى بكتب السنة، كتب العقيدة، كتب التوحيد، كتب الإيمان، هذه كلها موجودة ولله الحمد والمنة. مصطفى من المغرب يسأل يقول يعني يريد شيء يشوق إلى الجنة. يا مصطفى بارك الله فيك، ما في أجمل ولا أروع ولا أحسن ولا أكمل من وصف الله للجنة التي خلقها. لهذا بارك الله فيك تأمل القرآن فتجد بأنك تعيش يعني فعلا، وأنت تقرأ الآيات التي ذكرها الله جل وعلا عن الجنة شيء عجيب. واختصرها الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. يعني فيها ما تشتهي النفس، تشتهي ماذا؟ تشتهي كل طيب ولذيذ ويعني من المطعومات والمشروبات والملبوسات والمنكوحات والمنازل والوسائل، كل هذه سيجدها الإنسان. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالد. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الجنة قال: فيها ما لا عين رأت، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لهذا الجنة سلعة، وسلعة الله غالية، سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لهذا الإنسان عليه إذا أراد العمل الصالح بعد الإيمان طبعا بالله. قل جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ويقول جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولذلك تقرأ مثلا السور هذه التي جاءت بذكر الجنة وصفات الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام أراه الله تعالى الجنة في ليلة المعراج فنزل ووصفها وصف دقيق، قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة ترابها الزعفران، وذكر شيء عجيب عليه الصلاة والسلام موجود في الصحيحين وفي السنن والمسانيد موجود، بارك الله فيك. طبعا يعني هناك من أهل العلم من صنف في هذا مصنف ومصنفات طبعا، مثل حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح مثلا، هذا كتاب عظيم اقرأ فيه بارك الله فيك. أم أحمد من اليمن، قبل أم أحمد أجيب على أسئلة من إخواني وأخواتي من الصم بعثوها عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة بارك الله فيه. تسأل الأخت شيرين من أخواتنا من الصم عن استعمال الصلصال هذا في يعني تعليم الأطفال وتدريب الأطفال، تقول لكن هو على هيئة ذوات الأرواح لكن ليس فيه معالم. أختي الفاضلة شيرين من أخواتنا من الصم بارك الله فيها، بالنسبة لاستعمال الصلصال بهذه الطريقة التي وصفتيها فيما يتعلق بقضية التعليم والتدريب، ما دام أنه لا يشتمل على شيء من الحواس، العينين ومثلا الأنف، الجوارح طبعا، العينين والأنف والفم والأذنين، وإنما هو مجرد استعمال يدوي وتنتهين منه بعدما تؤدين الرسالة وتؤدين الدرس مثلا أو التعليم، لا بأس بذلك فيما يظهر، لأنه لا يسمى يعني تمثالا أو شيء مما نص العلماء على حرمته، فلا بأس بذلك بارك الله فيك. وأنا أنصحك إذا كان ولا بد ممكن تستعملين الصور الفوتوغرافية، صور الكاميرا، يعني مثلا تصورين حيوان مثلا وتدربين الأطفال عليه، لأن مسألة الصور الفوتوغرافية وإن كان فيها خلاف لأن الراجح هذه هي ليس فيها شيء، إنما هي فعل الكاميرا هذا فعل الكاميرا بارك الله فيك. أيضا إحدى الأخوات من الصم تسأل عن تخصيص منتصف شعبان بالصيام، وتقول ولو صمت يوم قبله هل يجوز؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للسنة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهي التي تسمى بالأيام البيض أو الليالي البيض أو الأيام البيض التي يبيض فيها القمر، هذه سنة في النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته لأبي هريرة، وأيضا أوصى بعض الصحابة قال وأن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وأما الشخص الذي لا يصوم أصلا ثم يأتي في منتصف شعبان يقول أصوم 15 وممكن أصوم يوم قبله فقط، ما في دليل على هذا التخصيص. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام ونهار الجمعة بالصيام، هذا في الأيام العادية، مع أن يوم الجمعة أفضل الأيام عند الله، الجمعة لمعة الأيام، الجمعة هي لمعة الأيام، وأفضل يوم عند الله يوم الجمعة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم نهى أن يخص يوم الجمعة بالصيام وليلة الجمعة بقيام. أما الشخص الذي يقوم دائما يصلي الليل الحمد لله الجمعة وغيرها سواء، أو شخص يصوم يوم يفطر يوم ووافق أنه يوم الخميس أفطر يوم الجمعة صام وبيفطر يوم السبت ويصوم يوم الأحد ما في شيء، صام يوم أو وافق يوم الجمعة أيام مشروعة مثل صوم عاشوراء أو صوم عرفة مثلا هذا جائز الحمد لله. أما يتقصد شخص لا، ما في دليل، يعني الآن مثلا ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان الحديث ضعيف. طيب على فرض صحته هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام أو قام مثلا؟ ما فيه، والصحابة ما عرف عنهم، يعني هل فهمنا نحن مقدم على فهم الصحابة اللي شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل؟ ما يجوز، ما يمكن أبدا، هؤلاء تجاوز القنطرة، هؤلاء بلغوا مبلغ يعني، فمن غير المعقول أني أنا أفهم شيء الصحابة فهموا على خلاف. ما اشتهر عن الصحابة أنه كان يصومون يخصصون يوم النصف من شعبان بالصيام أو ليلة النصف من شعبان ما يخص، ما خصصوا هذا بشيء من العبادات. وما ورد فيه إن صح فيتعلق بقضية رفع الأعمال، وقال إلا مشرك أو مشاحن. المشاحن قيل المبتدع، وقيل المشاحن هو المخاصم يعني، وهذا حث على 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 إنهاء الخلافات مثلا بين الناس. بارك الله فيك ورضي عنك. أم أحمد من اليمن تقول يعني المسجد قريب من بيتنا، هل ممكن نسحب سماعة إلى البيت ونصلي جماعة مع الإمام؟ أم أحمد من اليمن بارك الله فيك وشكر الله نيتك الطيبة وكتب الله أجر رغبتك الطيبة، وأسأل الله تعالى أن لا يحرمك الأجر. لكن أخت الفاضلة لا تفعلون، لماذا؟ لأن صلاة الجماعة ما توفر فيها شرطان. الشرط الأول ما البقعة، البقعة التي هي المسجد، والثاني متابعة الإمام. أنتم الآن تستطيعون تتابعون الإمام، لكن في غير البقعة اللي هي المسجد ستتابعون في البيت، واضح؟ لذلك ما يصلح يا أخت الفاضلة أنكم تسحبون سماعة وتتابعون الإمام وأنتم في بيتكم، المسجد في والإمام في المسجد. الشيء الثاني، صلاة الجماعة ما تجب على النساء. أنت عرفت يا أم أحمد غرف النبي عليه الصلاة والسلام وين كانت؟ يعني مثلا هذا مسجد النبي بلا تشبيه، غرف النبي صلى الله عليه وسلم هنا كانت ملاصقة للمسجد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل المسجد يدخل من وين؟ من غرفته، يدخل على المسجد ما يطلع من برا، لا يدخل من غرفته. ومع ذلك ما كان أمهات المؤمنين يحرصون على الصلاة دائما في المسجد النبوي، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، وقد يحضرن أحيانا، قد يحضرن أحيانا. فلذلك هذا تتكلفون تكلفا زائدا وما ينبغي هذا. بارك الله فيك. أم أحمد من اليمن تسأل تقول يعني بالنسبة للكدرة والصفرة إذا نزلت على المرأة هل يعني يجوز لها أن تقرأ أن تصلي؟ يا أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للكدرة والصفرة بعد الدور بعد الطهر، هذه طهر يعني بعد الحيض بعد ما طهرت المرأة نزلت عليها الكدرة والصفرة، هذه طهر، لقول أم عطية كما عند البخاري وعند أبي داود، كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيء. زاد أبو داود زاد قال بعد الطهر شيء. أما إذا كان أثناء الدورة، أثناء الدورة الشهرية يعني 3 أيام ثم طهرت كدرة وصفرة ثم رجعت الدورة، هذه من الحيض، والكدرة والصفرة في زمن العادة حيض. أما إذا كان قبل الدورة بيومين 3 مثلا هذه طهر. بارك الله فيك، سمحنا لك يا أم أحمد تسألين هذا، لأن احنا قلنا كل سؤال يتعلق في الحيض والدماء هذه في الواتس أب، لكن تقديرا لك أول مرة أنت وسألتي وحريصة، لكن مستقبلا ترسلين على رقم الواتس أب اللي يساعدنا المخرج أيضا يظهر لإخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات. أم أحمد من اليمن تقول يعني صيام 3 أيام الكفارة هل يلزم فيه التتابع؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لصيام الكفارة لمن لا يجد الإطعام ولا القدرة على الإطعام لا يشترط فيه التتابع، وإنما تصومين أياما متفرقات، هذا هو القول الراجح. بارك الله فيك. أم أحمد من اليمن تسأل تقول هل يجوز للزوجة أن تأخذ المال من الزوج من دون علمه؟ أم أحمد بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كان الزوج بخيلا شحيحا لا ينفق على زوجته النفقة الواجبة ولا يصرف على بيته الصرف الواجب ومتعنت في هذا، فنعم يجوز، يجوز للمرأة أن تأخذ قدر الضروريات والحاجيات. وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بالمعروف. ولذلك نص العلماء على أن الزوج إذا قصر في هذا الجانب منع النفقة الواجبة فللزوجة أن تأخذ بالمعروف. أما إذا كان لا الزوج متق الله عز وجل في زوجته وفي أولاده وفي بيته، ويأتي بالضروريات والحاجيات وربما بعض التحسينيات، فتمد المرأة يدها إلى جيب زوجها أو محفظة زوجها أو مال زوجها لتشتري الأكسسوارات يعني التحسينيات والكماليات وأشياء، هذا حرام ولا يجوز، ويسمى سرقة، يسمى سرقة. لا يجوز للمرأة أن تمد يدها في جيب زوجها أو محفظته أو صندوق ماله، ما يجوز، حرام، ما دام أنه موفر كل شيء. ولذلك تأتي البيوت من أبوابها، تقول يا أبو فلان أنا والله محتاجة، محتاجة كذا، محتاجة كذا، حتى لو كان أشياء من التوسع يجوز، إذا قبل الحمد لله، ما قبل ما يجوز المرأة تقول آخذ من وراء ظهره، ما دام أنه موفر الأمور الضرورية والحاجية. أم أحمد من اليمن تسأل عن المرأة التي عليها العذر الشرعي الشهري اللي هو الحيض، تقول إذا قرأت القرآن هل تسجد؟ أولا أم أحمد، بالنسبة للمرأة الحائض هل تقرأ القرآن أم لا؟ في خلاف بين العلماء، الجمهور يقولون ما تقرأ القرآن. في مذهب من المذاهب الفقهية وهو اختيار جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، على أن المرأة يجوز لها أن تقرأ القرآن من دون مس للمصحف بيدها، لكن بحائل قفازين ولا شيء، أو من المحمول أو من الكمبيوتر مثلا، أو من كتب التفسير الكبيرة وليست المختصرة، لأن الكتاب يحكم على ما غلب عليه. فإذا يعني فإذا احتاجت المرأة كأن تكون محفظة أو حافظة أو ترقي نفسها مثلا، أو عندها ختمة، يجوز لها، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، لكن لا تسجد للتلاوة، لأن الكلام في هذه المسألة يعني قوي عند أهل العلم، خاصة جماهير أهل العلم، فلذلك الأصل الأفضل أن لا تسجد، لكن لو سجدت فيما يظهر فإنه لا حرج. لماذا؟ لأن المشركين سجدوا لما أنزل الله سورة النجم، وفي آخرها جاءت آية السجدة، سجد كل من كان يسمع النبي عليه الصلاة والسلام، ما عدا رجل صاحب الجمل الأحمر الذي هلك والعياذ بالله، رفع تراب ووضعه على جبهته وقال والله لا يعلو أستي جبهتي، فهلك. المقصود بارك الله فيك بأن لو سجدت يظهر لي بأنه لا حرج على هذا القول، تخريج على هذا القول، بارك الله فيك. أبو مالك من مصر يقول يعني شخص دفع 230,000 للمصرف لشراء سيارة، والسيارة مرهونة للمصرف، والبقية يقسطها مدة 7 سنوات، يقول حاول أني أنا أدخل المصرف، طبعا يقول غير إسلامي، قال خلاص أنت وإياه اتفقوا خارج المصرف، يقول أنا أعطيته 30,000 سأكمل الأقساط بقية المدة، على أنه في آخرها يأتي ويتنازل لي عن السيارة. يقول ما حكم ذلك يا أبا مالك؟ بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لما ذكرت لا يجوز، هذه العملية غير جائزة، وذلك لكونك استفدت، لكونك أنت تدفع مبالغ لكن تنتفع من هذا القرض، أنك أنت أقرضته وستنتفع من هذا القرض هذه المدة فيما تصورته أنا من هذه المسألة، ثم بعد ذلك تعود السيارة إليك، وهي أيضا فيها يعني بيعتين في بيعة، بيعتين اشتملت على بيعتين في بيعة، واشتملت على إقراض بفائدة نفع، وهو استعمال السيارة قبل تحررها من الرهن. ومسألة ثالثة، وإن كان هذه قد يكون لك فيها مندوحة، وهي قضية إذن المصرف باستعمال الرهن، لأن الرهن ليس محبوسا عنده، وكذلك استئذان يعني، وكذلك إذن صاحبك هذا، لكن هذا ما يسوغ لك أنك تستعمل بهذه الطريقة، هذا فيما ظهر لي والله تعالى أعلم. أبو مالك من مصر يقول عندي بنت عمرها 8 سنوات تأتيها هدايا من جدتها ومن أقاربنا، يقول أنا أحيانا أستعمل أبيع هذه الذهب، أبيع هذا الذهب سوارة وغيرها، يقول وأصرفه، هل هذا حق لي أم أنه حق للبنت؟ يا أبا مالك بارك الله فيك، بالنسبة لي الهدايا التي تصرف للأطفال سواء كانوا في المهد أو كانوا صغار قبل البلوغ فإنهم يملكونها وأنت الولي على ذلك. ولهذا الأصل أنك ما تعتدي على هذا المال إلا في حالة واحدة، إذا احتجت إلى ذلك، إذا احتجت إلى ذلك بحيث أنك محتاج جدا، مهدد بالسجن، مهدد بالإفلاس، مهدد بكذا مثلا، وهذه بعيدة لكن أنا أذكرها، يجوز لك أن تأخذ بما لا يجحف رأس مال الولد. هذه الأسورة والخواتم والقلائد هذه كلها ملك لهذه الطفلة وأنت أمين على هذا المال. وقد جاء في السنن، سنن أبي داود، أنت ومالك لأبيك، لكن هذا ليس مطلقا، وإنما العلماء ذكروا شروط منها ألا يكون الأب غني، أما إذا كان غني لا ما يعتدي على مال ابنه. الأمر الثاني ألا يجحف برأس المال، يعني أفترض هذه لو جمعناها طلعت 10,000 جنيه مثلا، لو جمعناها عشرة آلاف جنيه يعني ممكن تأخذ أنت 1,000 جنيه أو 1,500 جنيه أو 2,000 جنيه مثلا، هذا إذا كنت فقير محتاج. أما أن تأخذ 9,000 جنيه وتخلي لها 1,000 لا، هذا إجحاف، أنت ذهبت برأس المال. الثالث اللي ذكره العلماء ألا تأخذ من مالها وتعطيها، تعطيه أخ لها، هذا ما يجوز، يعني يأخذ الأب من مال هذا الولد يعطيه ولد ثاني، لا هذا ما يجوز، نص العلماء على ذلك. ولهذا يا أبا مالك الأفضل أنك ترفع يدك عن هذا وتعتبر بأن هذا دين عليك، وأن تحافظ على مال هذه البنية وتنمي لها هذا المال بتشغيله مثل في أشياء نافعة، حتى إذا كبرت يعني أصبح عندها رصيد جيد من المال ينفعها في حياتها. بارك الله فيك. أم أحمد من الشارقة تقول أنا وأختي دخلنا المسجد وافقنا صلاة المغرب والإمام في الركعة الثالثة، تقول جلسنا معه لما سلم الإمام تقول أنا قمت وجبت الركعة الثانية التي لأم أحمد، بعدين جلست للتشهد، وبعدين قمت وجبت الركعة الثالثة وجلست للتشهد، والحمد لله خلصت صلاتي، صلاتي صحيحة. نعم يا أم أحمد بارك الله فيك، ما شاء الله ما شاء الله، هذا هو الفعل الصحيح. الإنسان اللي يجي صلاة المغرب والإمام في الركعة الأخيرة، التحيات اللي يجلسها الإمام هذه ما هي بلك، لكن أنت تابعت الإمام وجوبا، يجب عليك أن تتابع الإمام، أحسنتي، لكن ما تحسب لك تحيات. متى تحسب لك؟ لما يسلم الإمام وتقومين مثل ما سويتي، قمتي وجبت الركعة الثانية لك وتجلسين للتشهد، نعم هذا الفعل صحيح، وبعدين الحمد لله تقومين وتجبين الركعة الثالثة. أختك بارك الله فيها، لماذا ما التحقت بكم في الصلاة؟ ولماذا انفردت مثل ما ذكرتي، انفردت عن المصلين؟ ما دام دخلت المسجد نعمة الجماعة، نعمة وفضل من الله عز وجل، لكن عموما ما عليها شيء، ما دام صلت لوحدها ما عليها شيء، لكن مستقبلا إذا دخلت مسجد والصلاة قائمة تصلي مع الناس، ما تخالف الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر اللي صلى في مسجد آخر ثم جاء مسجد ثاني والصلاة قائمة يصلي معهم، تكون له نافلة، يصلي معهم وتكون له نافلة، ما سمح له يجلس في المسجد أو ينفرد عن الجماعة، واضح؟ بارك الله فيك. أم أحمد من الشارقة تقول أنا دائما أقول اللهم لا هم إلا هم الآخرة، تقول هل هذا صحيح؟ نعم يا أم أحمد بارك الله فيك، هذا كلام طيب، هذا كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخر، يعني العيش الرغيد عيش الآخر، أنت تقولين اللهم لا هم إلا هم الآخر، يعني حول المعنى حوله، بس أفضل تغيرين شوي، تقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخر، فارحم يعني طبعا الرسول يقول فارحم الأنصار والمهاجر، أنت تقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخر. وبعدين يا أم أحمد يقول العلماء بأن هذا يقال متى؟ إذا شفتي مثلا أهل الغنى في غناهم وأهل الثروات في ثرواتهم تقولين هذا الكلام، تقولين هذا الكلام، واضح؟ يعني ما تقولين على كل حال، فإذا مثلا شفتي مثلا ناس عندهم ما شاء الله خير وكذا
ما تحسدينهم طبعا، تقول الله يزيدهم، ها الله يزيدهم ويبارك لهم، وتقولين اللهم لا عيش إلا عيش الآخر. لماذا؟ هذه دنيا ثانية. شفت أحد أخذ قصره معه ولا سياراته معه لما يموت ولا يأخذ أرصدته؟ ما أحد. العيش الحقيقي عيش الآخرة، نعيمها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا. هذا والله النعيم الدائم والنعيم الطيب هو عيش الآخرة الذي لا يفنى ولا يبيد ولا يتحول ولا يتغير على الإنسان. الآن نعيم الدنيا تغير، يتكدرون الناس ويحزنون، ويمكن أرباب الأموال أكثر الناس حزن وخوف على أموالهم تروح. الجنة ما فيها حزن وما فيها كدر وما فيها حسد وما فيها كراهية وما فيها تنغيص وما فيها ملل. يعني الواحد ما يمل من الفواكه واللحم والقصور والذهب. عادة الإنسان الآن إذا راح في الصيف مثلا سياحة يأخذ له شهر، ها يضيق صدره يمل خلاص، شبع من شفت الأشياء الطيبة، يوده يرجع لديرته حتى لو كانت رملة، صح ولا لا؟ يحب ديرته، يرجع لو كانت رملة ما فيها شيء. لماذا؟ لأن نعيم الدنيا ناقص، أما نعيم الآخرة كامل من الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك، تفضل يا هند.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ الله يطول عمرك، كان عندي المعدة الجرثومة تعبانة منها، أخذ علاج مدة 14 يوم، قال الدكتور ما تنزلينه ولا يوم، وأنا علي 3 أيام من صيام رمضان العام. ويا شيخ ما أقدر أني أصوم الحين
إن شاء الله. أبشر يا هند.
هذا أول سؤال. ثاني سؤال يا شيخ الله طول عمرك وحفظك، في وحدة من خواتي حملتني أني أقول هذا السؤال. أخذت الثانية قالت لها أبغى رقم من جاراتك، رقم ما أدري وش هذا عاد الرقم، قالت أبغى رقم نستخدمه من جارتك، قالت أخذته، قالت جارتي هذه ما أقدر ما تعطيني الرقم، يعني مثل ما تقول رقم راقي أو كذا، قالت هذه ما تعطيني الرقم.
أيوة.
قالت أختي لا رحتي إلا منها وجلستي عندها، أكيد تبي تمسكين جوالك، تمسك جوالك صوري لي الرقم هذا الراقي وارسلي لي. قالت بالأيام هذه، قلت لها أنا قلت حرام كذا، يعني لازم أن تقولين لها. قالت أنا أدري إذا قلت لها ما تعطيني، وتنكر وما تعطيني، وهذا الحمد لله ماني مسوي شيء، بس أني أبغى أتواصل معه عشان يرقيني وكذا. وهي سوت خطأ يا شيخ،
سوت الفعل،
قاعدة فين عندي
ما سوته ولا سوته ولا بعد؟
لا سوته، خذت الرقم، صورت الرقم من جوال ذيك وارسلت عليها.
طيب يا هند تسمعين،
أختي صغيرة صورته وارسلت على أختي اللي أكبر منها.
إن شاء الله إن شاء الله، واضح. أبشري، مرحبا مرحبا. طيب طيب، أم مريم من فرنسا بارك الله فيها. طبعا مريم تقول بأن سألتني سابقا بالنسبة للشخص اللي يموت، وقال قالت من يجتمعون وكذا. يا أم مريم أنا أذكر أني أجبت وجواب طولت في الجواب، أنا أذكر الآن يعني تذكرت السؤال وأطلت في الجواب، وجهت نصيحة. ما أدري هو سؤالك أنت ولا سؤال يعني إحدى الأخوات، ناسي والله. عموما يا أخت الفاضلة المقطع موجود، يعني أنت لو بحثتي في اليوتيوب ستجدين المقطع، وأنا يمكن بقيت 6 دقائق 5 دقائق وأنا أتكلم في هذه القضية، فاختصارا للوقت يا أخت مريم سامحيني، موجود، أنا أجزم لك موجود، واختصارا للوقت لأن الكلام لو أردت أتكلم الآن انتهى البرنامج وأنا ما كلمت، لأن ما خلصت، لأن الموضوع هذا بالنسبة لي أنا دائما يعني أتوسع فيه. لماذا؟ لشدة المخالفات الموجودة فيه، فممكن تجدينه. بارك الله فيك. أم مريم تقول شخص يعني يصلي في الركوع يستبدل قول سبحان ربي الأعلى بدل سبحان ربي العظيم، وأيضا في التحيات الأولى يعني يزيد فيها الصلاة الإبراهيم، هل عليه شيء؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة لقول سبحان ربي العظيم في الركوع سنة في قول الجمهور، واجبة عند غيرهم، والراجح أنها واجبة. الراجح أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، وفي السجود سبحان ربي الأعلى واجب مرة واحدة فقط، الواجب مرة ما زاد فهو سنة. لذلك من استبدل في الركوع قال سبحان ربي العظيم بسبحان ربي الأعلى عليه سجود سهو إذا تذكر بعد القيام من الركوع، أما إذا تذكروا أثناء الركوع يعني قال سبحان ربي الأعلى ثم تذكر يقول سبحان ربي العظيم ما عليه شيء، أما إذا رفع وتذكر بأنه قلب التسبيح يسجد للسهو قبل السلام. بالنسبة لزيادة زيادة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول لا بأس بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد ما يفيد بأنه كان يقرأ التحيات كاملة في التشهد الأول. أم مريم تسأل تقول لماذا مثلا يعني حصل يقول تقول نقاش أو سؤال من إحدى الأخوات تقول لماذا نصوم الاثنين والخميس، يعني كان الجواب بأن ترفع الأعمال، قالت أيضا الأعمال ترفع في شعبان. أختي أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة للأعمال ترفع إلى الله عز وجل يوميا وترفع ترفع يوميا وترفع أسبوعيا وترفع حوليا يعني سنويا. أما الرفع اليومي فهو في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، صلاة العصر وصلاة الفجر تلتقي الملائكة، هؤلاء يرفعون الأعمال وهؤلاء يرفعون الأعمال. وأما الأسبوعي فهو في يوم الاثنين والخميس، وفي لفظ الخميس قصر على الخميس، أما الاثنين ففي قال فيوم ولدت فيه، هذا الرفع الأسبوعي. وأما الرفع الحولي فهو في شعبان، هذا الرفع السنوي، هذا الرفع السنوي. ولذلك كيف تعجبت يعني هذا رفع أعمال، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأعمال ترفع يوميا وأسبوعيا وحوليا. فتيحة من الجزائر يعني هي تسأل عن مسألة يعني مسألة تركيب عظمة الفك من عظم البقر، تقول بأني سألتك أنا وقلت ما دام أنه استخلص من بقر ميت فإنه لا يجوز، تقول الآن في عملية استخراج لهذا الشيء وذلك باستخراج الأملاح مثلا البروتين والكولاجين وبقية الأملاح وتضاف وتخلط في مادة تأتي من بلاد ثم بعد ذلك يضاف إليها قليل من دم الإنسان وتزرع ويكون هناك استجابة، تسأل عن هذا الحكم. أختي فتيحة إذا كنت تسألين عن المستخلص من عظم البقر اللي ما تدرين أنت هو ميت ولا حي، الأصل الجواز، لكن إذا قلت بأنه لا ثبت بأنه حي، هل هذا المستخلص يستهلك في المادة هذه التي ذكرتيها بحيث لا يبقى له أثر؟ إذا قلت نعم ما في شيء، أما إذا قلت لا هو مادة أساسية، مادة أساسية موجودة ما يمكن أبدا هي تضاف إليها ولا تكون هي المضافة وإنما مادة أساسية، يكون لها حكم ما سبق بارك الله فيك. هند من السعودية تقول أنا عندي جرثومة المعدة، عندي 3 أيام من العام الماضي ومنعتني الطبيبة من الصيام، ماذا علي؟ يا هند بارك الله فيك ما عليك شيء، تنتظرين حتى تشفين وصلى الله تعالى لك الشفاء وتصومين 3 أيام، وإذا رمضان القادم ما استطعت صومه تقضينه وما عليك شيء، ما دام أنت تعانين وعندك إشكالات صحية ما عليك شيء ولله الحمد، عليك القضاء حينما تجدين قدرة على الصيام. بارك الله فيك. هند تقول عندي أختين، واحدة تقول للثانية جيبي لي رقم موجود عند فلانة جارتنا وهو رقم راقي شرعي، فقالت لا ما تسمح وترفض، فقالت لا أنت صوري من دون ما تدري وارسلي لي. تقول أنا قلت هذا حرام ما يجوز، ما حكم ذلك؟ يا هند بارك الله فيك، الجواب بأن هذا لا يجوز، هذا اعتداء على الخصوصية، فقد يكون هذا الراقي ما يسمح بأن أحد يعطي رقمه وينشر رقمه بين الناس، وكان الواجب على أختك الصغيرة هذه أن تستأذن تقول له يا فلانة عندك رقم فلان الراقي ممكن تعطيني، عندي أختي تحتاج يعني تعاني وشيء تعطيها، لأن جرت العادة الرقاة ما شاء الله ينشرون أرقامهم على كل الوسائل ويفرحون بنشر الأرقام، أكيد هذا رفض لأن قد لا يكون راقي محترف أو راقي متفرغ للناس، يمكن رقى امرأة أو رقى طفل وقال لا توزعون رقمي، فأخطأت، ولو استأذنت كان أفضل لها. بارك الله في الجميع. طبعا انتهت الأسئلة، غدا الجمعة عندنا أسئلة الواتساب، ويوم السبت أيضا عندنا أسئلة الواتساب، وألتقيكم الأحد القادم على خير بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.